الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه المتعلقة بأحكام السفر، وتكلم رحمة الله عليه حول نزاع العلماء في حد السفر، وبين رحمه الله أن السفر لا يحد بمسافة معينة، فإن حد السفر بمسافة معينة يستلزم مسح الأرض بحيث تعرف المسافات، وأن من هنا إلى هناك مسافة كذا وكذا، ومن هنا إلى هناك مسافة كذا وكذا. وهذا فيه عسر بالغ، ولو كان السفر يحد بالمسافات لمسحت الأرض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب في ذلك أن السفر يحد بالعرف ولا يحد بمسافة معينة، وإن حد بمسافة معينة فأقرب ما يحد به السفر مسافة بريد، وهي نصف يوم ذهابا، والنصف الآخر يكون للعودة، بحيث يقطع المسافر يوما كاملا في ذهابه وفي إيابه. توقفنا عند قوله رحمه الله الدليل الرابع أن المسافر رخص الله له أن يفطر في رمضان، وأقل الفطر يوم، ومسافة البريد يذهب إليها ويرجع في يوم، فيحتاج إلى الفطر في شهر رمضان، ويحتاج أن يقصر الصلاة بخلاف ما دون ذلك، أي ما دون البريد، فإنه قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول النهار ورجع قبل الزوال، فلا تمر عليه صلاة من الصلوات إذا خرج وسافر أول النهار، أي بعد أن يؤدي صلاة الفجر أو في وقت الفجر، فإن الفجر صلاة تامة في الحضر والسفر، ثم يرجع قبل الزوال، فلا تمر عليه صلاة من الصلوات التي يحتاج فيها إلى قصر. قال فإنه قد لا يحتاج فيه إلى قصر، أي ما دون اليوم، ولا فطر إذا سافر أول النهار ورجع قبل الزوال، وإذا كان غدوه يوما ورواحه يوما فإنه يحتاج إلى القصر والفطر. وهذا قد يقتضي أنه قد يرخص له أن يقصر ويفطر في بريد، وإن كان قد يرخص له في أكثر منه إذا لم يعد مسافرا، وهذا إذا رجع في نفس يوم أو في أثناء اليوم، وإن طالت مسافته فإنه لا يعد مسافرا عرفا. قال الدليل الخامس أنه ليس تحديد من حد المسافة بثلاثة أيام بأول ممن حده بيومين، وأبو حنيفة حدها بثلاثة أيام والجمهور حدوها بيومين. قال الدليل الخامس أنه ليس تحديد من حد المسافة بثلاثة أيام بأول ممن حدها بيومين، ولا اليومان بأول من يوم، فجب أن لا يكون لها حد، بل كل ما يسمى سفرا يشرع، أي يشرع فيه القصر والإفطار في شهر رمضان. وقد ثبت بالسنة القصر في مسافة بريد، فعلم أن في الأسفار ما قد يكون بريدا، وأدنى ما يسمى سفرا في كلام الشارع البريد، أي باعتبار ما جاءت به الأدلة. قال وأما ما دون البريد كالميل، وهو فوق الكيلو والنصف ولا يصل إلى الكيلوين، منهم من يقول 1680 متراً، ومنهم من يقول 1848 مترا، فلا يصل إلى 2000. قال: وأما ما دون البريد كالميل فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل سبت، وكان يأتيه راكبا وماشيا. ولا ريب أن أهل قباء وغيرهم من أهل العوالي كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ولم يقصر الصلاة هو ولا هم، وقد كانوا يأتون الجمعة من نحو ميل وفرسخ، والفرسخ 3 أميال نحو 5 من الكيلوات. قال: وقد كانوا يأتون الجمعة من نحو ميل وفرسخ ولا يقصرون الصلاة. والجمعة على من سمع النداء، والنداء قد يسمع من فرسخ، وهذا يذكر كثير من الفقهاء، وهذا شيء عجيب أن النداء يسمع من فرسخ نحو 5 كيلوات أو يزيد، وهذا محمول عند العلماء على الأرض المستوية في الجو الهادئ، فيصل صوت المؤذن إلى هذه المسافة. في هذه الأزمان ربما ما تصل مكبرات الصوت إلى هذه المسافة باعتبار كثرة الضوضاء. قال: والنداء قد يسمع من فرسخ، وليس كل من وجبت عليه الجمعة أبيح له القصر. والعوالي بعضها من المدينة، وإن كان اسم المدينة يتناول جميع المساكن، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وقال: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. والمعنى أن جميع من هم في مسمى المدينة هم كالشيء الواحد، وإن تفرقت ديارهم، فأهل المدينة ديارهم متفرقة، والكل داخلون في مسمى أهل المدينة، ومن كان خارج عن المدينة بالكل يقال لهم الأعراب، وهم سكان البادية أهل البدو. أما أصحاب المزارع والبساتين والنخيل فهم أهل المدينة، وإن كانت مساكنهم متفرقة لكنهم كالشيء الواحد. فالمتنقل في تلك المساكن وإن كانت متفرقة ليس له القصر، لأنه داخل في مدينة واحدة، وإنما يكون القصر في حق من تجاوز المدينة بجميع ما فيها من المساكن والدور المتفرقة إلى غيرها، فيبدأ في مسمى السفر إذا انكشف في الأرض وتجاوز تلك الدور المتفرقة، وهي ديار كما عرفنا كثيرة ومتفرقة في مدينة واحدة. قال: وأما ما نقل عن ابن عمر فينظر فيه هل ثبت أم لا، أي في قولي لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. قال: وأما ما نقل عن ابن عمر فينظر فيه هل هو ثابت أم لا، وقد رواه ابن حزم في المحلى، والإسناد الذي أظهره ابن حزم إسناد صحيح، لكنه لم يسوق الإسناد من أوله إلى آخره، وإنما قال: روينا من طريق فلان عن فلان عن فلان، ولم يسوق إسناده، فما أظهره من إسناد فهو صحيح، لكن بقى ما أخفاه قد يكون صحيحا وقد لا يكون. ولهذا قال ها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: أما ما نقع ابن عمر فينظر فيه هل هو ثابت أم لا، وفي ثبوته تردد ونظر باعتبار أنه لم يظهر جميع الإسناد حتى ينظر في صحته. فإن ثبت فالرواية عنه مختلفة، وقد خالفه غير من الصحابة، ولعله أراد إذا قطعت من مسافة ميلا، أي ليس أن منتهى، بمعنى أن هذا أول موضع للقصر، وليس المعنى أن منتهى سفره إلى ميل، لكنه على معنى ابتداء القصر، إذا جاوز إذا خرج ميلا فإنه ينكشف ويدخل في أحكام المسافرين إذا كان مقصده إلى سفر، كأن يكون مسافرا إلى مكة فإذا قطع ميلا من الأرض قصر الصلاة لأنه يصير منكشفا بهذه المسافة، أي باعتبار الحال في ذلك الزمن لا مطلقا، فإن البليان قد يتوسع فلا يصير منكشفا بالميل، لكنه محمول على نعم ما كان عليه الحال في زمنه أنه إذا سار ميلا يصير منكشفا في الأرض، فيبدأ برخص السفر إذا كان مقصده إلى سفر لأن منتهى خروجه إلى ميل، هذا أمر محتمل. قال ولعله أراد إذا قطعت من المسافة أي من بعضها، ولا المسافة هي مسافة طويلة. قال ولعله أراد إذا قطعت من المسافة ميلا، ولا ريب أن قباء من المدينة أكثر من ميل، وما كان ابن عمر ولا غيره يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء، فقصر أهل مكة الصلاة بعرفة، وعدم قصر أهل المدينة الصلاة إلى قباء ونحوها مما حول المدينة دليل على الفرق، والله أعلم. والفرق ظاهر أن قباء داخل المدينة وإن كانت بعيدة عن المسجد بأكثر من ميل، لكنها داخل مسمى المدينة، لكن عرفة هل هي داخل مسمى مكة ولا خارج عن مسمى مكة؟ خارج عن مسمى مكة، فمكة هي المدينة ومنى خارج عن مكة في الأزمان القديمة، أما في هذه الأزمان فصارت قريبة ومجاورة للعزيزية، وبعد ذلك نعم مزدلفة أيضا هي خارج عن مكة، وعرفة أيضا خارج عن مكة، وهذه مناطق متفاوتة ومختلفة ولها مسميات مختلفة، فمكة ومنى ومزدلفة وعرفات، وإن كان في عرف الناس المعاصر يجعلون كل ذلك يسمونه مكة، هذا باعتبار العرف المعاصر، وإلا مكة غير منى وغير مزدلفة وغير عرفة. قال والصلاة على الراحل إذا كانت مختصة بالسفر لا تفعل إلا فيما يسمى سفرا، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في خروجه إلى مسجد قباء، مع أنه كان يذهب إليه راكبا وماشيا، ولا كان المسلمون الداخلون من العوالي يفعلون ذلك، أي إذا دخلوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء سيرهم لا يصلون على رواحلهم. قال وهذا لأن هذه المسافة قريبة كالمسافة في مصر، واسم المدينة يتناول المساكن كلها، فلم يكن هناك إلا أهل المدينة والأعراب كما دل عليه القرآن، فمن لم يكن من الأعراب كان من أهل المدينة، أي وإن تفرقت ديارهم فالكل من أهل المدينة، وحينئذ فيكون مسيره إلى قباء كأنه في المدينة، فلو سوغ ذلك سوغت الصلاة في مصر على الراحلة، وإلا فلا فرق بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة، ولم يعلمه أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ولو أعلمهم لنقل، وهذا يدل على أن نية الجمع ليست واجبة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم كل صلاة في وقتها، صلى بهم في الأبطح حين نزل ولم يجمع بين الصلوات، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها. وفي يوم التروية يوم الثامن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين. فلما ساروا إلى عرفة جمع بين الظهر والعصر وهم لا يعلمون أنه يريد الجمع، ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك، وش يدل هذا على أن نية الجمع لا تجب؟ إذ لو كانت واجبة لأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأنه يريد الجمع حتى ينوو الجمع. فلما لم ينقل أنه أمرهم بذلك دل ذلك على أن الجمع مشروع وإن لم تحصل النية. فلو أن شخصا صلى في أثناء سفره، صلى صلاة الظهر وهو غير مريد لصلاة العصر، يريد أن يصلي العصر في وقتها وهو في أثناء سيره في سفره، ثم بدا له بعد أن انتهى من صلاة الظهر أن يجمع، هل له أن يجمع أو لا؟ له أن يجمع، ولا يشترط أن تكون له نية متقدمة قبل أن يصلي الظهر ينوي أن يجمع بين الظهر والعصر، هذا ليس بشرط، وليس هناك ما يدل على اشتراط ذلك. ولو كان من الشروط كما عرفنا لنبه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على إرادته للجمع حتى ينوي ذلك. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير الجمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية القصر. وفي الصحيح أنه لما صلى إحدى صلاتي العشي وسلم من اثنتين قال له ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. قال بل قد نسيت. قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فأتم الصلاة. ولو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووا لبين ذلك ولكانوا يعلمون ذلك. والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصر، ولكن ذكره طائفة من أصحابه كالخرقي والقاضي، وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا إنما يوافق مطلق نصوصه أي نية الجمع والقصر. وقالوا لا يشترط للجمع ولا القصر نية، هو قول الجمهور من العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما، بل قد نص أحمد على أن المسافر له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع كما نقل عنه أبو طالب والمروذي يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، يعني يصلي المغرب في أول وقتها ثم يصلي العشاء قبل مغيب الشفق أي الشفق الأحمر. على ماذا يدل؟ يدل على أن نية الجمع لا تجب، ويدل على مشروعية التفريق بين الصلاتين المجموعتين، وأنه لا يشترط أن يصلي الصلاة الأولى والثانية على إثرها مباشرة من غير فصل. هذا على مذهب الإمام أحمد. أما الذي جاءت به السنة فهو الفصل اليسير بين الصلاتين المجموعتين، فهذه هي السنة. إذا أراد الإنسان الجمع يصلي الصلاة الثانية إثر الصلاة الأولى، وإن فصل فصلا يسيرا فلا بأس بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد فصل فصلا يسيرا في جمعه بالمزدلفة، فصلى بهم المغرب ثم أنزلوا رحالهم من على البعير، ثم صلوا بعد ذلك صلاة العشاء بعد أن أنزلوا أمتعتهم. لكن ما ذكر الإمام أحمد يدل على أنه يشرع التفريق الطويل بين الصلاتين المجموعتين، ويدل أيضا على عدم اشتراط نية الجمع، فإن مثل هذا الجمع يكون بنية محدثة بعد ذلك، الذي يصلي صلاة المغرب في وقتها ثم يصلي العشاء قبل مغرب الشفق لا يفعل هذا إلا من تجددت له النية غالبا، وإلا لو أراد الجمع لجمعه على السنة من غير تفريق، لكن هذا يظهر أنه صلى المغرب ثم أراد أن يصلي العشاء في وقتها ثم تبين له أن يصلي العشاء قبل وقتها لغرض من الأغراض وحاجة من الحاجات. وعلى كل هنا يقول: بل قد نص أحمد على أن المسافر له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع كما نقل عنه أبو طالب والمروذي، وذكر ذلك القاضي في الجامع الكبير، فعلم أنه لا يشترط في الجمع نية، ولا تشترط أيضا المقارنة، فإنه لما أباح أن تصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلله بأنه يجوز له الجمع لم يجوز أن يراد به الشفق الأبيض، فإن الشفق الأبيض يكون في وقت العشاء، قد دخل العشاء به، فإذا غاب الشفق الأحمر وجاء الشفق الأبيض فهذا وقت العشاء. قال: لم يجوز أن يراد به الشفق الأبيض، لأن مذهبه المتواتر عنه أن المسافر يصلي العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر وهو أول وقتها عنده، وحينئذ يخرج وقت المغرب عنده، وإذا كان كذلك ليكون جامعا أو يكون مصليا كل صلاة في وقتها، إذا كان المراد بالشفق الشفق الأبيض فلا يكون ذلك جمعا لأنه يصلي العشاء حينئذ في وقتها. قال: وحينئذ يخرج وقت المغرب عنده، فلم يكن مصليا لها في وقت المغرب بل في وقتها الخاص، وأما في الحضر فاستحب تأخيرها، أي تأخير العشاء إلى أن يغيب الشفق الأبيض. فلأحمد يفرق بين السفر والحضر، فعنده في الحضر يرى أن العشاء تصلى بعد مغيب الشفق الأبيض، وفي السفر بعد مغيب الشفق الأحمر، وذلك لأن الشفق الأحمر قد يستتر بالجدران في الحضر فاحتاط إلى مغيب الشفق الأبيض، وأما في السفر فالأرض منكشفة فرأى أن تصلى العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر ولا ينتظر مغيب الشفق الأبيض. قال: فاستحب تأخيرا إلى أن يغيب الشفق الأبيض، قال: لأن الحمرة قد تسترها الحيطان فيظن أن الأحمر قد غاب ولم يغب، فإذا غاب البياض تيقن مغيب الحمرة، فالشفق عنده في الموضعين الحمرة، لكن لما كان الشك في الحضر لستار الشفق بالحيطان احتاط بدخول الأبيض، فهذا مذهبه المتواتر من نصوصه الكثيرة، وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق في الحضر الأبيض وفي السفر الأحمر، وهذه الرواية حقيقتها كما تقدم، وإلا فلم يقل أحمد ولا غيره من علماء المسلمين إن الشفق في نفس الأمر يختلف بالحضر والسفر، وأحمد قد علل الفرق، فلو حكي عنه لفظ المجمل كان المفسر من كلامه يبينه، وقد حكى بعضهم رواية عنه أن الشفق مطلق البياض، وما أظن هذا إلا غلطا عليه، وإذا كان مذهب أن أول الشفق إذا غاب في السفر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهو يجوز المسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع، علم أنه صلاها قبل مغيبها لا بعد مغيب الأحمر، فإنه حينئذ لا يجوز التعليل بجواز الجمع، وهذا كلام ظاهر بين، فظاهر عبارة الإمام أحمد هو صلاة العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر في حق من جاز له الجمع، وأن يجوز التفريق بين الصلاتين المجموعتين. والتفريق بين الصلاتين المجموعتين لا بأس به إذا دعت الحاجة. وللأصل هو اتباع السنة، الأصل أنه لا يفرق بين الصلاتين المجموعتين إلا تفريقا يسيرا تدعو إليه الحاجة. لكن إذا دعت الحاجة إلى التفريق الواسع فلا بأس بذلك، كأن يطرأ على الإنسان عذر من الأعذار المبيحة للجمع، كان يصلي صلاة الظهر ثم تقرر له عملية قبل صلاة العصر ويخشى من ذهاب العصر عليه حتى يدخل الليل، فهنا يجوز له الجمع ولا يجوز مع التفريق الواسع؟ يجوز له الجمع مع التفريق الواسع للحاجة إلى غير ذلك من صور الحاجات. فإذا لم توجد حاجة في الأصل، اتباع السنة والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفرق بين الصلاة المجموعتين، وإن فرق لحاجة فإنه يفرق تفريقا يسيرا على قدر الحاجة. قال الثاني أن ذلك من كلامه أي من كلام أحمد يدل على أن الجمع عنده هو الجمع في الوقت، يعني ما هو الجمع في الصلاة، ما هو الجمع في الصلاتين، وإنما الجمع في الوقتين، بمعنى أن الوقتين يصير كالوقت الواحد، فوقت الظهر يصير للظهر وللعصر كالوقت الواحد، وقت العصر أيضا في جمع التأخير للظهر والعصر كالوقت الواحد، فالجمع باعتبار الوقت لا باعتبار الصلاتين. لو قلنا باعتبار الصلاتين فلا بد من المقارنة بين الصلاتين حتى تحصل صورة الجمع، لكن لو قلنا أن الجمع للوقت فبين على هذا يجوز تفريق الصلاتين في الوقت، فإن وقت الظهر من أوله إلى آخره صار للظهر وللعصر، فسواء صلى الظهر في أول الوقت والعصر في وسطها أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، كل ذلك داخل مسمى الجمع، لأن ذلك الوقت صار للظهر وللعصر. فهناك من أهل العلم قال الجمع يكون في الوقت وأرادوا هذا المعنى وأجازوا التفريق بين الصلاتين، لأن الجمع ليس المراد به الجمع بين الصلاتين، أي لا ينظر فيه إلى الصلاتين، أي أنه لابد من حصول اجتماع في الصلاتين في موضع واحد من غير تفريق، وإنما المقصود بذلك الجمع في الوقت، أي أن الوقت الواحد اجتمع فيه وقتان، اجتمع فيه وقتان، فوقت الظهر اجتمع فيه وقت الظهر والعصر، ووقت العصر اجتمع فيه وقت الظهر والعصر. فمن نظر إلى المسألة بهذا المنظار قال يجوز التفريق والجمع ما زال حاصلا وإن حصل التفريق بين الصلوات. قال الثاني أن ذلك من كلام يدل على أن الجمع عنده هو الجمع في الوقت، وإن لم يصلي إحداهما وإن لم يصل إحداهما بالأخرى كالجمع في وقت الثانية على المشهور. الجمع في وقت الثانية جمع في الوقت على المشهور، وذلك أن الشخص إذا أخر الظهر إلى وقت العصر هل له أن يصلي العصر في نصف الوقت مثلا أو ليس له ذلك؟ هم يقول له ذلك، لأن العصر ما زالت في وقتها، وقت العصر واسع، فله أن يصلي العصر بعد الظهر مباشرة في وقت العصر في أول وقت العصر، وله أن يصلي الظهر في أول وقت العصر، وأن يؤخر العصر إلى قبل ذلك قبل دخول وقت الكراهة، فيجوزون التفريق بين الظهر والعصر لأن العصر ما زالت في وقتها، بعكس جمع التقديم. جمع التقديم إذا صلى الظهر في أول الوقت، فهنا إذا أراد أن يصلي العصر يقول يصلي العصر بعد الظهر مباشرة، لأن ذاك الوقت هو وقت الظهر ما هو وقت العصر، وإنما رخص في تقديم العصر إذا فعلت بعد الظهر مباشرة، ولا ذاك الوقت هو وقت الظهر. أما في جمع التأخير فإنه إذا صلى الظهر فذاك الوقت ما زال وقت العصر، فيجوز له أن يصلي العصر في أول وقتها أو في وسط وقتها، فيفرقون بين جمع التقديم وجمع التأخير. قال الثاني أن ذلك من كلام يدل على أن الجمع عنده هو الجمع في الوقت، وإن لم يصل إحداهما بالأخرى كالجمع في وقت الثانية عن المشهور من مذهبي ومذهب غيره، وأنه إذا صلى المغرب في أول وقتها والعشاء في آخر وقت المغرب حيث يجوز له الجمع جاز ذلك، أي على هذه الرواية عن أحمد. وقد نص أيضا على نظير هذا فقال إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس، إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس، كأن يصلي مثلا كأن تنزل الأمطار فيصلي صلاة المغرب في بيته ثم بعد ذلك يصلي الناس صلاة العشاء يجمعون في المسجد ويشرعون في صلاة العشاء، وفي أثناء صلاة العشاء ينتهي المطر مثلا، أو أنه يذهب بسبب خفة المطر ولا ينتهي المطر بالكلية فيجد خفة في المطر فيخرج من بيته إلى المسجد ويصلي معهم صلاة العشاء. هنا حصل له الفصل في الجمع أو لم يحصل؟ حصل له الفصل، ومثل هذا الفصل يجوزه الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال فقال إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس، وهذا نص منه على أن الجمع هو جمع في الوقت لا تشترط فيه المواصلة، وقد تأول ذلك بعض أصحابي على قرب الفصل وهو خلاف النص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم المدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا لم ينقل أنه أمرهم ابتداء بالنية ولا السلف بعده، وهذا قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك وغيرهما، وهو في القصر مبني على فرض مسافر. قال فصاد الأقوال العلماء في اقتران الفعل ثلاثة، أحدها أنه لا يجب الاقتران لا في وقت الأولى ولا الثانية كما قد نص عليه أحمد كما ذكرناه في السفر وجمع المطر، والثاني أنه يجب الاقتران في وقت الأولى دون الثانية، وهذا هو المشهور عند أكثر أصحاب المتأخرين وهو ظاهر مذهب الشافعي على المعنى الذي أوضحناه في الفرق بين الجمعين. قال فإن كان الجمع في وقت الأولى اشترط الجمع أي المقارنة بين الصلاتين مجموعتين، وإن كان في وقت الآخرة فإنه يصلي الأولى في وقت الثانية، وأما الثانية فيصليها في وقتها فتصح صلاته لها وإن أخرها لأن ما زالت في وقتها، كالذي يصلي المغرب في وقت العشاء يريد جمع تأخير فالعشاء بعد ذلك له أن يصليها بعد المغرب مباشرة، وله أن يصليها في ثلث الليل، وله أن يصليها في شطر الليل لأنها ما زالت في وقتها. قال وأما الثانية فيصليها في وقتها فتصح صلاته لها وإن أخرها ولا يأتم بالتأخير، وعلى هذا تشترط الموالاة في وقت الأولى دون الثانية، وعلى هذا تشترط الموالاة بين الصلاتين في وقت الأولى إذا جمع جمع تقديم دون الثانية إذا جمع جمع تأخير. قال والثالث تشترط الموالاة في الموضعين أي في جمع التقديم وفي جمع التأخير، هذا القول الثالث لأهل العلم، كما يشترط الترتيب، وهذا وجه في مذهب الشافعي وأحمد، ومعنى ذلك أنه إذا صلى الأولى وأخر الثانية آثما وإن كانت وقع الصحيحة، لأنه لم يكن له إذا أخر الأولى إلا أن يصلي الثانية معها، فإذا لم يفعل ذلك كان من منزلة من أخرها إلى وقت الضرورة ويكون قد صلاها في وقتها مع الإثم. قال والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، وهذا قول قوي، لكن كما عرفنا الذي ينبغي مراعاة السنة في ذلك إلا إذا دعت الحاجة، فإن السنة ظاهرة بالموالاة، وأن التفريق اللي جاءت به السنة تفريق يسير على قدر الحاجة، فالأصل موافقة السنة إلا إذا دعت الحاجة إلى التفريق الواسع بين الصلاتين المجموعتين. قال: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. صحيح، لأن الحاجة قد تحصل كما عرفنا مع التفريق في المثال الذي ذكرناه، وفي غير ذلك من الأمثلة. قد يكون الشخص مسافرا فيصلي الصلاة الأولى، صلاة الظهر في الوقت، وهو يريد الإقامة في موضع سفره، وفي وسط الوقت بدأ له أن يسير، أن يترك الإقامة وأن يسير. فهنا إذا صلى العصر في نصف وقت الظهر له ذلك، لأن الحاجة داعية لذلك، فإنه يشق عليه أن يقطع سفره وأن ينزل لصلاة العصر، فهنا الحاجة داعية له إلى أن يصلي العصر وإن حصل هذا الفصل. فإن دعت حاجة فلا بأس بالتفريق بين الصلاتين، وإذا لم تدع حاجة فالأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها. إذا نقف عند قوله: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.